أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال العلامة رحمة الله عليه: ولا صوم الولد بدون إذن الوالد، يعني لا يصح صوم الولد بدون إذن الوالد، وهذا وفاقا للمختصر النافع والدروس والإرشاد والتلخيص وشرح الإرشاد لفخر المحققين، وخلافا للشرائع وللمصنف نفسه وللمصنف نفسه في المنتهى والتذكرة، حيث ذهبوا إلى الكراهة. يشهد لهذا الحكم وهو عدم صحة الصوم، يشهد له قوله تعالى ويشهد للأول بموثق هشام بن الحكم الذي يقول فيه: عن أبي عبد الله عليه السلام، عليكم السلام ورحمة الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من فقه الضيف ألا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، ومن طاعة المرأة لزوجها ألا تصوم طوعا إلا بإذنه وأمره، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه وأمره بإذن مولاه وأمره، ومن بر الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية وكان العبد فاسقا عاصيا وكان الولد عاقا. فقوله كان الولد عاقا يدلل على أن المسألة ليست مسألة استحباب أو كذا، وإنما المسألة تتعلق بالعقوق، ومما لا إشكال ولا ريب هو حرمة العقوق، وبالتالي تحرم هذه يعني هذه العبادة، فالصوم في مثل هذا الحال يكون حراما وبالتالي لا يصح. هذا ما يمكن أن يستدل به في المقام، لكن استشكل في هذه الرواية من جانب السند ومن جانب الدلالة. أما من جانب السند فباعتبار أنها مشتملة على أحمد بن هلال العبرتائي، وهذا الرجل هو كان خب من أعالي الرجال وعظمائهم، حتى كان يعد نفسه إلى النيابة العامة، النيابة الخاصة من الإمام عجل الله تعالى فرجه، ثم بعد هذا انقلب وتوقف عن بعد أن صار محمد بن عثمان، يعني بعد عثمان بن سعيد العمري محمد بن عثمان جاء، فهو توقف من أن يعني يقر له ويتابعه، بل خرج، حتى قيل عنه أنه ما رأينا أشد نصبا، ما رأينا متشيعا انقلب من الولاء إلى النصب كأحمد بن هلال. على أي حال، هو لا إشكال ولا ريب أنه ورد بحقه وصدر من الناحية بحقه التحذير، وأنه لا يغترون به، وأنه هذا المتصنع يعبر عنه بالمتصنع إلى غير ذلك، فهو مما لا إشكال ولا ريب أنه من حيث الرفض من قبل الأئمة الأطهار ومن قبل الأصحاب لا إشكال أنه مرفوض. لكن وين المشكلة؟ المشكلة هنا أنه خب هو صحيح رفض من حيث العقيدة والمذهب، وهذا لا علاقة له بالرواية، فإذا كان موثقا حينئذ يلزم الأخذ بتوثيقه باعتبار أنه هذا يعني الأخذ بالتوثيق، بالتوثيق، لأن نحن مقياسنا ليس على العقيدة، ولذا نحن غير المؤمن، غير الاثنى عشري أيضا نقول بصحة روايته، يعني باعتبار روايته ونأخذ بروايته حتى لو كان من العام. إنما وين الحديث؟ الحديث في الوثاق، وهذا الرجل وثق القدر المتيقن من النجاشي، فالنجاشي قال روايته حسن الرواية، ما كتبتها بالضبط بس مضمونها أنه حسن الرواية أو مقبول روايته، وبها أيضا تتم يعرف، وفي رواياته يعرف وينكر، وكون يعرف وينكر هذا ليس بالأمر الذي يضر فيه أو يضر بوثاقته، باعتبار أن الوثاقة تتقوم بأنه هو لا يكذب وثق في أداء الحديث. أما أنه يروي ويكون الرواية أكو فيها لا يعرف لأنه فيقال عنه أنه هذا كذب، لو كان كذب فهو يروي كذب شيء، وكونه هو ثقة لو مو ثقة شيء آخر. الغرض من حيث السند، نحن وهذا الرجل نبني على أنه هو ثقة وحجة، خصوصا أنه هو أيضا من رجال تفسير القمي، فحينئذ احنا بانين في هذه المسألة على أن هذا يكون سببا في التوثيق، وبالتالي يكون موثقا، فهو موثق من جانب النجاشي الذي قال عن رواياته أن رواياته مقبولة، وأيضا من وجوده في تفسير القمي. وعلى ضوء هذا فالرواية من حيث السند لا مجال لإنكار اعتبارها، وبالتالي تكون حجة علينا. هذا طبعا هذا باعتبار هذا الرواية، هذا في مقام أن نريد نأخذ برواياته صحيح، يعني كيف نأخذ برواياته، أنه مع وجود هذا الطعن والكذا فهو مما يقرب الأمر هو هذه الأمور، أنه كيف يمكن أولا يأخذون من بعد هذا يعني من رواية من قبل، على خصوصا وهو في آخر عمره هاي القضية صارت، مو في أول عمره يعني، وهو كبير. لا، ابن الغضائري هو قال، ابن الغضائري من جملة ما ذكر في هذا الأمر قال بأنه الوقت اللي هو شديد في هذا المجال، لكن هو قال بأنه نأخذ مما رواه عن الحسن بن محبوب وعن فلان سانست الاسم بعد. الغرض إذن هذا الرجل، خطب محبة أن أذكر كل ما موجود، إنما هذا الأمر بإجماليا هذا الرجل بالوقت الذي نحن نقول بأنه مذهبه فاسد، طريقته فاسدة، ورد به اللعن، ورد به التحذير عنه، يعني التحذير المؤمنين عنه إلى غير ذلك، لكن هذا لا يضر باعتبار روايته، لأن النجاشي وثقة، وأيضا هو من رجال أسناد، يعني من رجال تفسير القمي. فإذا على ضوء هذا، والسيد الخوي أيضا ذهب هذا المذهب، يعني بنى على اعتباره وجار عليه. الغرض أنه إذا من حيث الوثاقة لا مجال للتشكيك في هذا الجانب أو التوقف في هذا الجانب. شككوا أيضا، استشكلوا من حيث الدلالة، قالوا بأنه خب غاية ما ورد أنه الولد يبر والده بالاستئذان، وإذا ما استأذن يكون عاق، مو كل بر واجب، عندنا كل بر للوالدين واجب حتى نقول أنه يجب وإلا الصوم يبطل، مو واجب هو أنه يستأذن. فإذا هذا جانب. جانب الآخر العقوق يتوقف على أن يكون نهي، إذا نهو وما استجاب نقول أنه عقوق، وواقع الحال هذا، لأنه القضية هي العقوق أمر عرفي، هذا الأمر العرفي نشوف بأنه إذا مجرد الإنسان الولد يصوم من دون أن يستأذن أباه أو أمه، هل يكون ذلك سببا لعقوقهما عرفا؟ احنا ما نشوف هذا، لكن صحيح ان المسألة هي على هذه الكيفية، لكن واقع الحال ان الرواية هي حكمت بهذا الحكم، وإلا هو يعني هذا ما يستلزم هذا. يعني شو يقول هي؟ إذا نرجع للرواية، هو قال ومن بر الولد بأبويه أن يصوم تطوعا، أن لا يصوم إلا بإذن أبويه، أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه وأمرهما، وإلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة وكانت المرأة عاصية، وكان العبد فاسقا عاصيا، وكان الولد عاقا. المسألة مو هيك شو المقدار، احنا بحسب ما نعرف احنا من العقوق، بس احنا كما كنا امس بالنسبة الى المرأة نقوله اليوم، النتيجة ان الرواية هي معتبرة وجاي تجعل ان هذا عقوق. بعد ما كنا جال ان العرف احنا هي الرواية جعلتها عاق، أنا أقول الله معاق في المعنى، ماك وجه إلى هذا أنه العقوق لا يكون إلا بسبب الدين. أي صحيح، أنا ما أبعد أن العرف هو إذا واحد مجرد أنه يصوم من دون أن يجي يستأذن أبوه هذا مو عقوق، ما نشوفه إحنا عقوق، لكن إحنا شيء والرواية شيء آخر. فالرواية من الجعلة من العقوق، ولا إشكال في حرمة العقوق، وهو هم جايينها عنه أن ينبغي أن لا يفعل إلا عنها، لا يصوم إلا بإذنهما، فحينئذ من ينهى عنه وأنه لا يصوم وإلا يكون عاقا أكثر من هذا شريد، حتى نثبت أن هذا الأمر لا بد فيه من الاستئذان وبدونه يكون عاقا، وبعقوقه يكون صومه باطلا. إذن الإشكال في هذا الأمر بأنه الثواب ليس كل ثواب يلزم أن يطاع أو يكون واجبا، والعقوق أيضا إن العقوق إنما يحصل إذا حصل نهي، من دون نهي لا يكون عقوق، هذا لا مجال له بعد أن طبقت الرواية العقوق على هذا الفعل، على من لم يستأذن، مو على من استأذن ونهي. شنو معنى إحنا ندخل في هذا الأمر؟ إذا نقدر واحد يقول أنا أرد الرواية لمجرد هذا الأمر، هذا هم في غير محل. احنا حقنا مو حق، هذا تطبيق هذا منافاة الحق. في احنا في ذيك الرواية اليوم ما كنا منافاة حق، اليوم تطبيق. لا مو حق، لا بعد عقوق، يعني الامام جاي يطبق ان هذا الفعل عقوق، واذا كان عقوق فمعنى هو شخصة المصداق، يعني من ذن ما يشخص اللهم الآن بني أمية قاطبة، فيشخص أن هؤلاء فساق وليسوا بمؤمن، تشخيص من قبل الباري عز وجل، من قبل الإمام عليه السلام، يقول بأنه هذا من يصوم تطوعا من دون إذن أبيه يكون عاقا لأبيه، هو جاي يطبق بهذا التطبيق. أنا شو أقول له؟ أقول له لا، ما له معنى هذا الحديث أنه العقوق لا يكون إلا كذا. أنا من جاء خاطب برا خاطب المفروض رواية صحيحة حجة عليه، يعني أن كأن الإمام قال لي، وإذا كان كأن الإمام قال لي أنا عارض أقول لا هذا مو عقوق، ما له معنى هذا، مو جواب هذا بالحقيقة، الجواب في غير محله. إذن الرواية تثبت أن هذا عقوق، وبالتالي لا مجال لأن نقول إلا بالصحة، بل يكون محرما ولا يجوز، لا إشكال في حرمة العقوق. قد يقال بأنه خب هذا حرام مخالف نفسه، نسلم أنه حرام، لكن هل أنه يستلزم البطلان مطلقا؟ يعني على كل حال سواء التفت أو لم يلتفت أصلا إلى الإذن والاستئذان أو كذا، العقوق فرع، يعني فرع أن الإنسان هو يأتي يعني يقصد فعل، يتوجه ولا يستأذن، يتوجه إلى الحرمة ولا يذهب ويستأذن، أما من دون ذلك فحينئذ يمكن أن يصح الصوم. لماذا؟ لأنه عندما يكون عقوق حينئذ ما يقدر يقصد القربة، بأمر يعق به والده. ففي مثل هذا الحال شو نقول؟ نقول بأنه لما ما يحصل قصد القربة معناه ما يقدر أن يأتي بالصلاة العبادية المتوقفة على قصد القربة. وعلى ضوء هذا فلا مجال لأن نقول بأنه يكون محرم أو باطل الصوم، وإن حرم وإن كان محرما بحد ذاته، ولكن هذه الحرمة لا يمكن الالتزام تبعا لها ببطلان الصوم وعدم صحة الصوم كما ذهب إليه العلامة رحمة الله عليه.
يقولون أنه العبادة مفصل لها،
ها؟
العبادة لها؟
إيه مخالف إذا مستفد، إذا مو مستفد، إذا هي المسألة متوقفة على قصد القربة. هذا المدعي هكذا يدعي، يقول بأن المسألة تحتاج إلى قصد القربة، العبادة كن أقصد القرب فيها، إذا قصدت القربة حينئذ يتم الكلام مواقشي. أما إذا ما قصدت القربة أنا ناس أصلا، فحينئذ في مثل هذا الحال ما في حرام علي حتى يستوجب، لأن العقوق منين إجت؟ العقوق أقول الحرمة منين إجت؟ هو من العقوق، فمع العقوق لا يمكنني قصد القربة. فلما ما يمكنني قصد القربة حينئذ أنا أكون أقولا بأنه أروحا أستأذن. فإذا أنا نسيت ما توجهت إلى هذا العالم ولا علمت بالحرمة، فحينئذ أقصد القربة. بلي
لا معصية للمخلوق في طاعة الخالق.
اي بلي خمر. لا أسا هو لا المستشكل الآن يستشكل فيها الجانب، يقول بأنه حرمة حرمة حرام، هب أنه لا طاعة الخالق استقل دون بطاعة الخالق. يعني أدري يعني أنا أريد أصوم غير تثبت لي مشروع، غير تثبت لي مشروعيته، غير تثبت لي مشروعيته.
عبادة استحبابية
عبادة استحبابية، غير يثبت لي مشروعيته هذا الأمر، غير يثبت لي أنه هذا الشيء أكو بعد أن يكون أكو نهي عنه أقدر أنا أتي به وهو عبادة. إذا كان هو عبادة فكيف يمكنني أن أتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ إذا هو حرام، إذا هو منهي عنه وحرام، كيف يمكنني الإتيان به وقصد القرب به وهذا أمر منهي عنه؟ هل يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالحرام؟ هل يصح أن يتقرب إلى الله بل أقول هل يصح أن يتقرب الإنسان إلى الله بالحرام؟ لا معنى أن يتقرب، فإذا لا يمكنه الإتيان بقصد القربة، وقصد القربة شرط في العبادة، فلا تصح العبادة من هذه الجهة. أما إذا ما التفت وما توجه إلى هذا الجانب فحينئذ يكون عبادته حينئذ صحيحة، وإن كان هو بحد ذاته حرام. قد يقال هذا الأمر واقع الحال، هذا الحديث بحسب ما يظهر لي أنه على خلاف ما يظهر من الرواية، لأن الرواية جعلت كأنه مو من باب أنه حقوق فيتسبب في عدم إمكانية قصد القربة وأنه يكون حرام. أنا الذي يبدو لي أن الإمام عليه السلام بصدد أن يجعل هذا الحكم من مستثنيات التي وردت. احنا ما تكلمنا قبل هذا وقلنا أن المستحب واجب إلا ما استثني، وتحدثنا هناك بهذا الحديث، قل هذا معنى أنه مما استثني، ومعنى مما استثني يعني مو مشروع بحد ذاته، مو مشروع يعني مثل صوم العيد. صوم العيد بحد ذاته مو مشروع، مو من جهة أني أنا ما أقدر أتقرب به، هو مو مشروع. فإحنا كن نفرق نشوف أنه الرواية نقدر نستفيد من هذا المعنى لهذا المعنى. هل أن الرواية يظهر منها أنه هو مشروع، الصوم مشروع، ولأنه ولو لأنه المستحب فيدخل من المستحب العام، لو لا وحينئذ إذا كان مشروع فإذا توجهت إلى العقوق فما يجوز لي أن أعق والدي، وبالتالي لا يمكن أن أتقرب بهذه العبادة. هذا يتم الكلام حينئذ. أما إذا كانت المسألة ليست كذلك، وإنما المسألة من باب عدم المشروعية، يعني مو إحنا قلنا الصوم التطوعي مستحب مطلقا إلا ما استثني، فهذا يكون ما استثني، لا يبعد أنه يستفاد من الرواية الشريفة بعد أن يقول لا صوم تطوعا إلا بكذا وكذا وكذا وكذا، فنقول لا صوم يعني ليس بمشروع، وإذا كان هذا الصوم مشروع حينئذ سواء توجهت إلى الحرمة أو لم أتوجه إلى الحرمة إذا جبت تكون باطلة. غاية ما هناك أني أنا من أجيبه ما أكون مبدع ومشرع، إذا ما عرفت وإذا عرفت ما يجوز لي أصلا، يصير من باب التشريع أيضا مو بس من باب عقوق الوالدين. لا يبعد أن يستفاد من الرواية هذا المعنى، وإذا استفدنا هذا المعنى بعد لا مجال لأن نقول بأنه ليس مطلقا عدم الصحة وإن كانت الحرمة موجودة. وعلى ضوء هذا ننتهي إلى أنه بالتالي يكون حراما على كل تقدير ولا يصح الصوم كما قال العلامة رحمة الله عليه. هذا في هذه المسألة. ضمن مسألة أخرى أزمنانا إن شاء الله نخليها على بكرة، وهي ولا المملوك بدون ابن المولى.